لا يوجد لدينا يقين سابق بالتقدم حتى نستصعب التقدم، ولا يقين لدينا سابق بالتأخر حتى نستصعب التأخر. فالاستصحاب الوجودي لا يجري جزما لعدم اليقين السابق. بهذا العنوان الوجودي، أما الاستصحاب العدمي فأركانه تامة ويمكن إجراؤه. فإذا شككنا في التقدم وعدم التقدم فيمكننا أن نستصحب عدم التقدم، العدم الأزلي. لدينا يقين سابق في يوم الثلاثاء، في يوم الاثنين، في يوم الأحد بعدم تقدم موت الأب. فإذا شككنا في تقدمه نستصحب عدم تقدمه، فاستصحاب العدم يجري. ولكن بشرط ألا يكون معارضا باستصحاب عدم الآخر، لأننا قلنا سابقا في هذه الصورة وهي ما لو كان الأثر مترتبا على الوجود المحمول، قلنا لدينا ثلاثة فروض. الفرض الأول أن يكون الأثر مترتبا على الوجود المحمول للأول، وهكذا يكون مترتبا على الوجود المحمول للحادث الآخر. حينئذ استصحاب العدم في الحادث الأول يجري، أركانه تامة، واستصحاب العدم في الحادث الثاني يجري لأن أركانه تامة، فيتعارضان ويتساقطان. الفرض الثاني أن يكون الأثر مترتبا على الحادث الأول فقط، ولكن بعنوانين لا بعنوان واحد، يعني بعنوان تقدمه له أثر وبعنوان تأخره له أثر. فتقدم موت الأب أثره إرث الولد، وتأخر موت الأب له أثر وهو إرث الأب. فموت الأب تقدمه له أثر وتأخره له أثر، فاستصحاب عدم التقدم أركانه تامة لليقين السابق بعدم التقدم، واستصحاب عدم التأخر أركانه تام، فيتعارضان ويتساقطان. إذن إذا كان الأثر مترتبا على كلا الحادثين تعارض استصحاب العدم في الحادث الأول مع استصحاب العدم في الحادث الثاني فتساقطان. وهكذا فيما لو كان الأثر لأثر واحد لحادث واحد، ولكن بلحاظ حالتين، كما لو كان له أثر في حالة التقدم وله أثر في حالة التأخر. فاستصحاب العدم في حالة التقدم يتعارض مع استصحاب العدم في حالة التأخر ويتساقطان، فلا يبقى لدينا إلا الفرض الثالث، وهو أن يكون الأثر مترتبا على أحد الحادثين دون الحادث الآخر، فالأثر منحصر بالحادث الأول، وبحالة واحدة من حالات الحادث الأول كحالة التقدم فقط دون أن يكون مترتبا على الحالات الأخرى كالمقارنة والتأخر. لا، حالة واحدة من حالات الحادث الأول دون أن يترتب على الحالات الأخرى ولا على الحادث الآخر، حينئذ يجري استصحاب العدم بلحاظ هذه الحالة في الحادث الأول من دون معارض، لأن الأثر لا يترتب لا على الحادث الآخر ولا على الحالات الأخرى، فليس لدينا إلا استصحاب واحد فيجري بلا معارض. هذه هي الصورة الأولى. وأما هذا عطف وعدل لقوله فإن كان مجهولي التأريخ، فإن كان مجهولي التأريخ فكذا وكذا، وأما لو علم بتأريخ أحدهما والآخر كان مجهولا، فما تقدم في حالة مجهولي التأريخ يأتي هنا في حالة أحدهما معلوم والآخر مجهول، نفس الكلام ونفس الصور الأربع، فنفس الصور الأربع تأتي هنا، فلا يخلو أيضا، يعني شنو أيضا؟ كما في مجهولي التأريخ، كما في مجهولي التأريخ لدينا أربع صور، هكذا هنا الصورة الأولى إما أن يكون الأثر المهم مترتبا على الوجود الخاص، اللي هو يا وجود الوجود المحمول بمفاد كانت تامة، هسه إما هو التقدم أو التأخر أو التقارن، فالأثر لعنوان التقدم أو الأثر لعنوان التأخر أو الأثر لعنوان التقارن، وجود هذا العنوان بالوجود المحمول على الوجود الخاص من المقدم أو المؤخر أو المقارن، زين هذا شنو حكمه؟ حكم هذه الصورة الأولى، فلا إشكال، انت ضيف هاي العبارة، فلا إشكال في عدم جريان الاستصحاب الوجودي لعدم اليقين السابق بالتقدم أو التأخر أو التقارن حتى يستصحب، لا يقين سابق. نعم يمكن إجراء الاستصحاب العدمي، فلا إشكال في استصحاب عدمه، عدم من؟ عدم الوجود الخاص، يعني عدم التقدم، عدم التأخر، عدم المقارنة، فإن العدم السابق متيقن فيستصحب العدم السابق. لكن هذا في أي صورة يستصحب العدم؟ في صورة عدم وجود المعارض، لولا المعارضة. والمعارضة متى تتحقق؟ في الفرض الأول والفرض الثاني. الفرض الأول ما لو كان الأثر مترتبا على الحادث الثاني أيضا، والفرض الثاني فيما لو كان الأثر مترتبا على حالة أخرى للحادث الأول، فيتعارض الاستصحابان. لولا المعارضة باستصحاب العدم في طرف الحادث الآخر فيما لو كان الحادث الآخر له أثر شرعي كما للحادث الأول، أو باستصحاب العدم في طرفه، طرف من؟ طرف الحادث الأول، فيما لو كان الأثر مترتبا على أكثر من حالة للحادث الأول، فتقدمه له أثر وتأخره له أثر، فعدم التقدم يتعارض مع عدم التأخر فيتساقطان كما تقدم ذلك. هذا شرحناه تفصيلا في الصورة الأولى في حالة مجهولي التأريخ. إذن ماذا يبقى لدينا؟ يبقى لدينا حالة واحدة فقط، وهي ما لو كان الأثر مترتبا على حادث واحد في إحدى حالاته فقط، كما لو كان مترتبا على موت الأب إذا كان متقدما، حينئذ يجري استصحاب العدم بلا معارض. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون الأثر الشرعي مترتبا على الوجود النعتي لأحد الحادثين، أي يترتب على وجود الحادث المتصف بكونه متقدما، الأثر يترتب على موت الأب المتصف بكونه متقدما على موت الابن، موت الأب إذا كان متقدما على موت الابن فله أثر وهو إرث الابن، فهنا الأثر الشرعي وهو إرث الابن مترتب على الوجود النعتي لموت الأب، أي وجود وتحقق موت الأب متقدما على موت الابن. وقد فرقنا سابقا في حالة مجهولي التاريخ بين هذه الصورة الثانية والصورة الأولى، وقلنا إن الفرق بينهما إن الأثر في الصورة الأولى يترتب على تقدم موت الأب، على عنوان التقدم، أما في الصورة الثانية الأثر يترتب على موت الأب المتصف بكونه متقدما. فالوجود في الصورة الأولى وجود محمولي مفاد كان تام، أما في الصورة الثانية فهو وجود نعتي ومفاد كان الناقص. حينئذ في هذه الصورة لا يجري الاستصحاب. لماذا لا يجري الاستصحاب؟ لاختلال الركن الأول، لأننا وإن كان لدينا يقين بموت الأب يوم الخميس، ولكن لا يقين لدينا بكون موته متصفا بالتقدم على موت الابن. هذا مشكوك ولا يقين به، يحتمل أن يكون متأخرا. فنحن وإن كنا على يقين بحدوث الحادث وهو موت الأب، لكن لا يقين لدينا باتصافه بكونه متقدما على الحادث الآخر، لعله متأخر عن الحادث الآخر، فلا يقين بذلك باتصافه بالتقدم، فلا يجري استصحابه ولا يترتب الأثر لعدم اليقين السابق. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة، أن يترتب الأثر على العدم النعتي لأحدهما، أي مفاد ليس الناقصة، كما لو قلنا بأن الإرث مترتب على موت الأب المتصف بعدم كونه متقدما على موت الابن، فهذا العدم وهو عدم كونه متقدما على موت الابن، قلنا هذا عدم نعتي ومفاد ليس الناقصة. هنا أيضا لا يجري الاستصحاب لعدم اليقين السابق كما في الصورة الثانية. لماذا؟ إذ لا يوجد لدينا يقين سابق بموت الأب متصفا بعدم كونه متقدما على موت الابن، أو عدم كونه متأخرا على موت الابن. هاي صفة عدم كونه متقدما فيرث الأب، أو عدم كونه متأخرا فيرث الابن، هذه الصفة ليست متيقنة سابقا، فكيف يجري استصحابها؟ نفس ما قلناه في الصورة الثانية في حالة مجهولي التعريف. إذن الاستصحاب لا يجري في الوجود النعتي ومفاد كان الناقص كما في الصورة الثانية، ولا يجري في العدم النعتي ومفاد ليس الناقصة كما في الصورة الثالثة. والعلة في عدم جريان الاستصحاب واحدة، وهي عدم اليقين السابق بهذا الاتصاف الوجودي كما في الصورة الثانية، أو الاتصاف العدمي كما في الصورة الثانية الثالثة. لا يوجد يقين سابق حتى يجري الاستصحاب. والاتحاد حكم هاتين الصورتين جمعهما المصنف في عبارة واحدة فقط. وأما أو وإما الأثر، وإما هذا بيان للصورة الثانية والثالثة، وإما أن يكون مترتبا على ما إذا كان متصفا بكذا. يعني شنو بكذا؟ يعني متصفا، ما كان متصفا. من قال ما كان متصفا؟ إذن هو محمولي لو نعتي. نعم، بكذا يعني بالتقدم وأخويه التقارن والتأخر، أو بعدمهما. فإذا كان الاتصاف بوجود التقدم، هيا صورة، هيا صورة ثانية الوجود النعتي. أما إذا كان متصفا بعدم التقدم فهذا العدم النعتي، وهو الصورة الثالثة. فقوله بكذا شامل للوجود النعتي ومفاد كان الناقص، وشامل للعدم النعتي وهو مفاد ليس الناقص، فجمعهما بعبارة واحدة حكمهما. فلا مورد للاستصحاب أصلا، يعني شنو أصلا؟ يبينه، لا في مجهول التاريخ ولا في معلوم التاريخ كما لا يخفى. لماذا؟ لاختلال الركن الأول، لعدم اليقين بالاتصاف به. بمن به؟ بكذا اللي هو الأمر الوجودي في الصورة الثانية والأمر العدمي في الصورة الثالثة. لعدم اليقين بالاتصاف بالأمر الوجودي وعدم اليقين بالاتصاف بالأمر العدمي سابقا في المرحلة السابقة، لا يوجد لدينا يقين بالاتصاف فيهما. يعني شنو فيهما؟ فيهما لا في مجهول التاريخ ولا في معلوم التاريخ، في كليهما لا يوجد يقين بالاتصاف سابقا، سواء يقين بالاتصاف الوجودي أو اليقين بالاتصاف العدمي. لا يقين بالوجود النعتي ولا يقين بالعدم النعتي، فكيف يستصحب؟ الصورة الرابعة أن يكون الأثر مترتبا على عدم أحد الحادثين المأخوذ بنحو مفاد ليست تامة، أي العدم المحمول. فعدم أحدهما له أثر، عدم أحدهما له أثر، حينئذ يجري الاستصحاب أو لا يجري الاستصحاب؟ نقول بالتفصيل، أما مجهول التاريخ الذي هو حسب المثال موت الابن، موت الابن مجهول التاريخ، لا ندري يوم الأربعاء يوم الجمعة. فموت الابن المجهول التأريخ يجري فيه استصحاب العدم، فنجري استصحاب عدم موت الابن إلى زمان موت الأب وهو يوم الخميس، فنستصحب العدم إلى يوم الخميس. وهذا الاستصحاب تام الأركان، لأن عدم موت الابن له حالة سابقة يوم الثلاثاء، كنا على يقين بموت على يقين بعدم موت الابن يوم الثلاثاء، ثم شككنا مات يوم الأربعاء أو مات يوم الجمعة، فنستصحب عدم موته يوم الأربعاء ويوم الخميس. وإذا استصحبنا عدم موته يوم الخميس وقطعنا بموت الأب يوم الخميس، إذن الابن يرث أو لا يرث؟ الابن يرث، لأن الأب مات يوم الخميس ونحن استصحبنا عدم موت الابن، فيرث الابن من أبيه. إذن يجري استصحاب العدم بلحاظ مجهول التأريخ. أما معلوم التأريخ فلا يجري الاستصحاب بلحاظه. موت الأب الذي جزمنا بأنه في يوم الخميس فلا يجري فيه الاستصحاب. لماذا لا يجري الاستصحاب؟ إذ لا شك فيه، لأنه يوم الأربعاء مقطوع العدم، أما يوم الخميس فموت الأب متحقق جزما وليس مشكوكا، ففي الحقيقة نقض لليقين باليقين. اليقين بالعدم قد نقض باليقين بالموت يوم الخميس، ولا شك في بقاء العدم حتى يجري استصحابه، فيختل الركن الثاني. قال وإما أن يكون الأثر، هذه الصورة الرابعة، وإما أن يكون الأثر مترتبا على عدمه، يعني عدم أحد الحادثين، والمراد العدم المحمول الذي هو مفاد ليس التامة، فالأثر مترتب على عدم هذا الأثر في زمان الحادث الآخر، عدم هذا الحادث عدم موت الابن في زمان موت الأب، هنا فاستصحاب العدم في مجهول التأريخ منهما وهو موت الابن كان جاريا، هذا خبر استصحاب، فاستصحاب العدم كان جاريا، فنستصحب عدم موت الابن إلى حين موت الأب، فيرث الابن من الأب. لماذا؟ لاتصال زمان شكه وهو يوم الخميس، زمان الشك في موت الابن متصل بزمان يقينه وهو يوم الأربعاء، فنستصحب عدم الموت إلى يوم الخميس وهو موت الأب، فيرث الابن الأب أو أباه دون معلومه. هاي دون معلومه عطف على قوله فاستصحاب العدم في المجهول يجري دون معلومه، فإن الاستصحاب فيه لا يجري. لماذا؟ لانتفاء الشك فيه، في من؟ في المعلوم، وهو موت الأب في زمان، يعني في كل الأزمنة، في أي زمان من الأزمنة لا يوجد لدينا شك. أما في الزمان السابق وهو يوم الأربعاء فلدينا يقين بالعدم. أما الزمان اللاحق وهو يوم الخميس فلدينا يقين بالوجود والتحقق موت الأب، فلا يوجد لدينا شك في أي من الأزمنة، فلا يجري الاستصحاب. نعم، يمكن تصوير الشك في معلوم التأريخ وهو موت الأب لا بلحاظ أجزاء الزمان، ليقال لا شك فيه، وإنما يلحظ بالنسبة إلى زمان الحادث الآخر وهو زمان موت الإبن. فإذا لاحظنا موت الأب بالنسبة إلى زمان موت الإبن، حينئذ يشك في تقدم موت الأب أو تأخره عن موت الإبن، فبالقياس إلى موت الإبن يحصل الشك في التقدم والتأخر. فتأتي الصور والفروض التي ذكرناها سابقا، نفس تتكرر، أن الاستصحاب للعدم يجري فيهما في بعض الحالات كما في الصورة الأولى، وأن استصحاب العدم لا يجري فيهما كما في الصورة الثانية والثالثة. نعم، في الصورة الرابعة قلنا يجري في المجهول ولا يجري في المعلوم، أما بلحاظ الصور الأخرى فالحكم واضح. قال وإنما الشك فيه في من؟ في المعلوم التأريخ، لا يتصور إلا بإضافة زمان المعلوم وهو موت الأب إلى زمان الحادث الآخر وهو موت الإبن. وإذا كان الأمر كذلك يأتي الكلام السابق، وقد عرفت جريان الاستصحاب فيهما في المعلوم والمجهول تارة وعدم جريانه أو عدم جريانه كذلك. يعني شنو كذلك؟ يعني فيهما في المجهول والمعلوم تارة أخرى، جريانه فيهما كما في الصورة الأولى وعدم جريانه فيهما في الصورة الثانية والثالثة. قلنا يجري في الوجود المحمول ولا يجري في الوجود النعتي ولا في العدم النعتي. ومن هنا نفهم أن جريان الاستصحاب في الصورة الأولى يجري استصحاب العدم، سواء كان الحادثان مجهولي التأريخ كما تقدم في الدروس السابقة، أو كان أحدهما معلوما والآخر مجهول، يجري الاستصحاب بلحاظ العدم، استصحاب العدم. وهكذا تبين أن الاستصحاب الجاري فيما لو كان أحدهما معلوما والآخر مجهولا كما هو محل كلامنا اليوم لا فرق فيه بين الطرف المجهول وبين الطرف المعلوم، فيجري فيهما استصحاب العدم، لا نفرق بين المعلوم وبين المجهول. إذن النتيجة في الصورة الأولى يجري استصحاب العدم مطلقا، يعني شنو مطلقا؟ يعني سواء في مجهولي التاريخ أو في المعلوم والمجهول، وفي المعلوم والمجهول يجري الاستصحاب فيهما معا بلحاظ المجهول وبلحاظ المعلوم. وهذا الكلام من المصنف فيه تعريض بالشيخ الأنصاري رحمه الله، حيث قال إن استصحاب العدم لا يجري بلحاظ المعلوم مطلقا، ولذلك استثنى المعلوم وأخرجه عن محل الكلام. أما نحن فنقول المعلوم داخل في محل الكلام، فيجري فيه الاستصحاب كما يجري في المجهول. في أي صورة؟ في الصورة الأولى. ولا يجري الاستصحاب لا في المعلوم ولا في المجهول كما في الصورة الثانية والثالثة، فلا نفرق بين المجهول والمعلوم، بل إما أن يجري فيهما معا كما في الصورة الأولى، وإما أن لا يجري فيهما معا كما في الصورة الثانية والثالثة، وليس كما قال الشيخ الأنصاري فانقدح بكلامنا السابق والحالي أنه ضمير الشعر لا فرق بينهما بين الحادثين، سواء كان الحادثان مجهولي التأريخ أو كانا مختلفين، يعني كان أحدهما معلوما والآخر مجهولا، وفي الحالة الثانية، ليش إنه الحالة الثانية؟ إذا كانا مختلفين يجري الاستصحاب بدون تفريق بين المعلوم والمجهول، ولا فرق بين مجهوله مجهول التاريخ ومعلومه وين؟ في المختلفين إذا كان أحدهما معلوما والآخر مجهولا، أيضا لا فرق بينهما. يعني شنو لا فرق بينهما؟ إما أن يجري الاستصحاب فيهما معا كما في الصورة الأولى، أو لا يجري فيهما معا كما في الصورة الثانية والثالثة. فيما هاي فيما متعلق بقوله لا فرق، لا فرق بينهما، فيما اعتبر في الموضوع خصوصية كالتقدم والتأخر والتقارب ناشئة، هذه الخصوصية من إضافة أحد الحادثين إلى الآخر بحسب الزمان. شلون يعني ناشئة من إضافة أحدهما إلى الآخر بحسب الزمان؟ يبينها هذه الخصوصية، بيان الخصوصية من التقدم أو أحد ضديه، هاي التقدم أو أحد ضديه بيان للخصوصية، خصوصية ناشئة من إضافة أحدهما إلى الآخر بحسب الزمان. ما هي هذه الخصوصية؟ هي خصوصية التقدم أو التأخر أو التقارب. إذا اعتبرت في الموضوع وشك فيها، هذه خصوصية التقدم والتأخر، كنا على يقين سابق بعدمها ثم شككنا فيها فيجري الاستصحاب، وإذا جرى الاستصحاب لا فرق بين المجهولين وبين كون أحدهما معلوما والآخر مجهول. وفي الحالة الثانية يجري في المعلوم وفي المجهول ولا فرق بينهما كما ادعى الشيخ الأنصاري رحمه الله. أخيرا يقول أيضا كمن قدح أنه لا فرق بين وجود حادثين مترتبين على موضوعين كما في موت الأب وموت الابن، موضوعان مستقلان، الابن شيء والأب شيء آخر، فموت الأب له موضوع وهو الأب، وموت الابن له موضوع وهو، فكل منهما له موضوع، وكل ما تقدم من كلام لحد الآن هو في هذه الحالة، وهي حالة ما لو كان الموضوع متعددا. نقول هكذا الكلام فيما لو كان الموضوع واحدا وتواردت عليه حالتان متضادتان. مثلا لدي ماء كنت على يقين بطهارته لأنني متيقن أنه اتصل بالماء الجاري، ومن جهة أخرى لدي يقين بأنه لاقى النجاسة، ولكن لا أدري أيهما المتقدم والمتأخر. هل ملاقاته للنجاسة متقدمة على ملاقاته للجاري؟ فنتيجة ذلك الطهارة الآن، أو بالعكس ملاقاته للجاري متقدمة على ملاقاته للنجاسة؟ فلا بد أن نحكم بمن؟ بالنجاسة. فحينئذ تتوارد لدينا حالتان، هذا ما يعبر عنه بتوارد الحالتين على موضوع واحد وهو الماء، أو لا لدي يقين بالحدث، أنا أدري نمت مثلا 5 دقائق وأنا قاطع أيضا توضعت، ولكن ما أدري أنا نمت ورا ما قعدت توضعت فأنا الآن على طهارة، أو لا كان وضوئي متقدم على النوم فأنا على حدث، هذا ما يعبر عنه بتوارد الحالتين. في توارد الحالتين نفس الكلام، في الصورة الأولى مثلا يجري استصحاب العدم، عدم تقدم ملاقاة الجاري، ومن جهة أخرى أيضا عدم تقدم ملاقاة النجاسة، فيتعارضان ويتساقطان. ولذلك هنا يمكن أن نجري الاستصحاب لتمامية أركانه بلحاظ العدم، ولكنه يسقط بالتعارض. طبعا هناك نقطة أخرى وهي عدم اتصال زمان الشك بزمان اليقين بينه، كمن قدح أنه لا مورد للاستصحاب أيضا. يعني شنو أيضا؟ يعني كما إذا كان الموضوع متعددا وهو ما تقدم، أيضا لا مورد للاستصحاب فيما إذا تعاقبت حالتان متضادتان. طبعا نشترط أنهما متضادتان، لا يمكن أن يجتمعا في زمان واحد كالطهارة والنجاسة وشك في ثبوتهما وانتفائهما، يعني هاتان الحالتان للشك في المقدم والمؤخر منهما، للشك في المتقدم والمتأخر منهما، لماذا لا يجري الاستصحاب؟ وذلك لعدم إحراز، طبعا احنا قلنا قبل شوي لتعارض الاستصحاب، وهذا ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري يقول يجري الاستصحاب في الأول ويتعارض مع الاستصحاب في الثاني فيتساقطان. أما نحن نقول لا، يجري الاستصحاب من الأساس لا بسبب التعارض. لماذا لا يجري الاستصحاب من الأساس؟ لعدم الإحراز لاتصال زمان الشك بزمان اليقين. مثلا أنا إذا أريد أستصحب الطهارة، فإذا كانت الطهارة متأخرة عن الحدث فيمكن استصحابها وزمان اليقين متصل بزمان الشك. أما إذا كانت الطهارة متقدمة على الحدث، الحدث الطهارة في الساعة الثامنة والحدث في الساعة التاسعة، الآن في العاشرة لا أستطيع أن أستصحب الطهارة لأنه فصل بين زمان اليقين وهو الثامنة وبين زمان الشك وهو العاشرة، فصل بمن؟ بالحدث في الساعة التاسعة. فهذا نقض لليقين باليقين وليس نقضا لليقين بالشك. لذلك قال وذلك لعدم إحراز الحالة السابقة المتيقنة المتصلة بزمان الشك في ثبوت الحالتين وتردد الحالة بين الحالتين الطهارة والنجاسة، وأنه انقدح ليس من تعارض الاستصحابين كما توهم الشيخ الأنصاري، لأن التعارض فرع تمامية الأركان، بينما هنا الأركان من الأساس ليست تامة. لماذا؟ لعدم إحراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين. فافهم وتأمل في المقام فإنه دقيق. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. Thank you.